بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى أحكام قضاء شهر صيام إلى بالنسبة إلى قضاء صيام شهر رمضان المبارك وما يستتبع ذلك من أحكام. وقد تحدثنا فيما مضى آخر ما تحدثنا عن معنى صيام شهرين متتابعين، وقلنا بأن المعتبر في تتابع أو في تتابع الشهرين أن يصوم الإنسان شهرا واحدا ويوما من الشهر الثاني، ويجوز له بعد ذلك أن يقطع بقية أيام الشهر الثاني على فترات متباعدة. وهذا هو أدنى ما يتصور في حقيقة صيام شهرين متتابعين، وإلا بحسب معناه العرفي أن يستتبع الصيام شهرين متكاملين، لكن يجوز له من باب الرخصة من باب التخفيف أن يعمل بهذه الطريقة. بقيت عندنا في المقام جملة من المسائل المتخللة أو المتبقية في أحكام القضاء، ومن ضمنها بعض موارد استحباب الصيام وما شابه. قال: مسألة: إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم، فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ولا يضره تخلل العيد على الأظهار. أشار في هذا الأمر إلى فرعين أساسيين: الفرع الأول وهو من وجب عليه صيام متتابع، هل يجوز له أن يشرع في فترة يعلم بأنه سوف يضطر إلى قطع تتابع الصيام أو لا يجوز له ذلك؟ مثلا يعلم بأنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين نتيجة إفطاره في شهر رمضان متعمدا، يبدأ بصيام الشهرين المتتابعين متى؟ في أول أيام شهر ذي الحجة، فحينئذ يعمد إلى صيام الشهرين من ابتداء تاريخ واحد ذي الحجة. إذا صام في شهر واحد ذي الحجة سوف يصادفه صيام يوم العيد من أيام شهر ذي الحجة، فكيف يمكن توفيق ذلك؟ نقول هنا لا يمكنه أن يصوم يوم العيد من شهر ذي الحجة لأنه يحرم صيام يوم العيد، فإذا سوف يضطر إلى قطع التوالي والتواصل في مثل هذه الحالة. فإذا كان الأمر كذلك هل يجوز له؟ يقول السيد رضي الله تعالى عنه: ما دام يعلم بأنه سوف يقع يوم العيد في ضمن الصيام قبل إكمال المعتبر في تحقق الشهرين المتتابعين لا يجوز له أن يشرع في الصيام وهو في هذه الحالة، بل عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد يوم العيد. يستثنى من ذلك كفارة القاتل، من قتل نفسا في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين مما من الأشهر الحرم. إذا كان يجب عليه صوم شهرين متتابعين سوف يصوم شهر ذي القعدة شهر ذي الحجة، إذا صام شهر ذي الحجة مثلا سوف يقع فيه صيام يوم العيد، لو صام ذي الحجة مثلا ومحرم الحرام سوف يقع فيه يوم العيد، فماذا يفعل؟ يقول: في هذه الحالة يستثنى فلا يضر أن يصوم إلى يوم العيد فيفطر يوم العيد يصوم بعد ذلك من بعد يوم العيد، وكأن الأمر يعود إلى أنه ملزم بصيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، فوجود مانع لا يضر بالتتابع في مثل هذه الحالة. إذا وجب عليه صوم متتابع شهرين متتابعين لا يجوز له أن يشرع في الصيام في زمان يعلم أن صيامه لن يتتابع بسبب تخلل عيد أو نحو بسبب تخلل يوم من الأيام أو أيام توجب عليه الإفطار فلا يتمكن عندها من استمرارية الصيام وإكماله بسبب وجود هذا، إلا ذا الفرع الثاني يستثنى من الحكم المذكور ما إذا كان ملزما بالصيام في شهرين من الأشهر الحرم، فإن تخلل العيد خلال الشهرين من أشهر الحرم لا يضر بصحة التتابع، وذلك لحالة خاصة كما ذكرت قبل قليل، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، ولما كان الأمر كذلك لا يضره تخلل العيد في هذه الفترة على الأظهر كما بينا. انتهى. نعم، إذا لم يعلم فلا بأس، إذا كان غافلا فاتفق ذلك. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى ما إذا طرأ الطارئ أوجب قطع المدة المعتبرة في أثناء الصيام بالعيد على سبيل المثال. يقول أيضا من الموارد التي تستثنى فيلتزم بجواز الشروع ما إذا شرع الإنسان وكان غافلا عن أن هناك طارئ سوف يطرأ يوجب عليه قطع الصيام. ألا ما هو ذلك الطارئ؟ ذلك الطارئ عبارة عن يوم العيد مثلا، يقول لا مانع من الالتزام بهذا الأمر فيقال بجواز الشروع. إذا لم يعلم، نعم إذا لم يعلم بتخلل عيد أو نحوه أثناء الصيام فلا بأس بصحة ما مضى إذا كان غافلا فاتفق ذلك. أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، يعني إذا كان شاكا في تخلل شيء في أثناء الصيام فالظاهر البناء على بطلان الصيام وليس البناء على صحته. ويستثنى من ذلك الثلاثة أيام بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فاصل. يستثنى من الكلام في عملية الشروع ما إذا غفل زين وبالتالي شرع، لأنه من لم يجد هديا صيام ثلاثة أيام في الحرم أو في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فشرع في اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم الثالث سوف يصادف يوم العيد، ففي هذه الحالة لا يجوز له الصيام يوم العيد، يجوز له أن يفطر ثم يصوم بعد ذلك مباشرة يوم الحادي عشر بدون فاصل. ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهادي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد مباشرة وبدون فاصل، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى. أما إذا شرع يوم عرفة يعني يوم التاسع وجب الاستئناف والاحتساب من جديد وعدم الاعتداد بما تقدم. انتهى. مسألة، إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد. حديثه في هذه المسألة لو صدر النذر من شخص من الأشخاص قال لله علي أن أصوم مدة أسبوع أو أن أصوم سبعة أيام، الكلام الآن لما قال سبعة أيام هل يعتبر أن يصوم السبعة أيام متتابعة مع بعضها البعض فيبتدئ من اليوم الأول وينتهي في اليوم السابع فلا يفصل بينها بفاصل، أو لا يفطر أثناء السبعة، أو لا يعتبر ذلك، بل المعتبر أن يصوم سبعة أيام حتى لو كانت مفرقة على طيلة أيام السنة؟ هنا يقول عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يقال باعتبار التتابع، الاحتمال الثاني أن يقال بعدم اعتبار التتابع. اختار المصنف أنه لا يعتبر التتابع إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يقيده أثناء نذره مثلا أن يكون صيامه صياما متتابعا، فيقول لله علي أن أصوم 7 أيام متواصلة. كلمة متواصلة التي جاءت في نهاية النذر تقيد الصيام بأنه صيام متتابع مستمر من البداية إلى النهاية. أو لا يكون في المقام تقييد، لكن عادة إذا سمع الناس هكذا أمر تعارف بينهم، انصرفت أذهانهم، انتقلت أذهانهم إلى أن الصيام صياما متتابعا مستمرا الأيام بعضها وراء بعض. في هاتين الحالتين لا بد من التتابع، في غير هاتين الحالتين يقال بأنه مطلق ومقتضى إطلاق الصيام أنه يصوم 7 أيام متفرقة ولا يعتبر فيها التتابع. إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع. ليش؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن المقام مقام إطلاق، وما دام المقام مقام إطلاق فيجوز للمكلف أن يصوم بأي كيفية اتفقت من دون اعتبار للتتابع، إلا استثناء، إلا في حالتين يعتبر أن يتحقق التتابع: الحالة الأولى إذا اشترط هو التتابع، الحالة الثانية إذا لم يشترط التتابع لكن إذا سمعوا الناس الكلام انصرفت أذهانهم وانتقلت إلى أن التتابع قيد معتبر، إلا إذا اشترط التتابع في الصيام بأن قال 7 أيام متواصلة مثلا، أو الانصراف إليه، يعني أن الناس عندما يسمعون عبارة صيام 7 أيام يرجعوا أو تنصرف أذهانهم وتذهب إلى أنها مقيدة متتابعة فيكون الأمر باعتباره، إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف، يعني الانتقال إلى اعتبار التتابع إليه، يعني إلى اعتبار التتابع على وجهين بحيث يرجع الأمر إلى التقييد، على وجه يرجع إلى التقييد. إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه. كان كلامنا قبل قليل لو نذر صياما ونذر أن يكون الصيام صياما متتابعا، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي الصيام بهذه الكيفية. طيب لو فاته لم يتمكن من أداء الصيام المنذور بنحو التتابع، أخل بالتتابع ونتج عن ذلك تركه للصيام، فإذا أراد أن يقضي ما تركه من النذر هل يقضيه بنحو التتابع أم يقضيه مفرق؟ يقول إذا أراد أن يقضي ما فاته من النذر فعليه أن يقضيه بنحو التتابع ولا يقضيه بنحو التفريق، طبعا بنحو الاحتياط الوجوبي. إذا فاته الصوم المنذور الذي اشترط فيه أن يكون متتابعا فالأحوط وجوبا أن يقضيه متتابعا، التتابع في قضائه أيضا. مسألة الآن يتعرض إلى جملة من مستحبات الأيام التي يستحب فيها الصيام، ثم يتعرض بعد ذلك إلى الأيام التي يكره فيها الصيام، أخيرا يتعرض إلى الأيام التي يحرم فيها الصيام. لما كانت هذه تعداد لمستحبات ومكروهات ومحرمات نحن نقرأها ونعلق إذا كان المقام يستحق التعليق، وإلا فهي من الأمور الواضحة إن شاء الله. الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب، وخلوق فمه يعني رائحة، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى. وأفراده أفراد الصيام كثيرة، صيام المستحب، والمؤكد منه صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول 4 من العشر الأواسط، ويوم الغدير فإنه يعدل 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات، بلغنا الله وإياكم ذلك، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم بعثته، ويوم دحو الأرض 25 من شهر ذي القعدة، ويوم عرفة، لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال. أما لو كان هناك شك في الهلال بمعنى لم يحرز أن اليوم هو يوم 9 من شهر عرفة فلا مجال للالتزام بالصيام. ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة، وتمام شهر رجب، وتمام شهر شعبان، وبعض كل منهما، يعني إذا لم يكن الشهر بأكمله رجب أو شعبان فليكن بعض رجب بعض شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاد في مراتب الفضل. طبعا من صام 20 يوما أفضل من صيام 10 أيام، 10 أفضل من صيام 5، 5 أفضل من صيام 3، وهكذا. ويوم النوروز وأول يوم محرم وثالثة وسابعة كلها مستحبة، وكل خميس وكل جمعة في طيلة السنة إذا لم يصادف عيدا. هذا بالنسبة للمستحبات. يكره الآن، يكره الصوم في موارد، منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء. إذن الكراهة في صيام يوم عرفة معللة وليست مطلقة، يعني المنع من صيام يوم عرفة معلق على ما إذا كان الصيام يوجب إضعاف الإنسان عن الدعاء، أما ما لم يكن الصيام موجبا لإضعاف الإنسان عن الدعاء فإن الاستحباب باق. والصوم في يوم عرفة مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى أيضا فعندها يكون ممنوعا، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفة، يعني هو نازل في بيت زيد فإذا أراد أن يصوم صياما مستحبا لا بد أن يستأذن زيدا، أما أن يصوم صياما مستحبا من دون أن يرجع إلى زيد فيستأذن مكروه. وصيام الولد مستحبا من غير إذن والده أيضا يكره. الآن المسألة الأخيرة وهي مسألة الصيام المحرم. يحرم صوم العيدين، يعني يحرم صيام يومي العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولمن كان بمنى ناسكا كان يعني حاجا أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، وقد قدمنا الكلام عن ذلك مفصلا عند حديثنا عن صيام يوم الشك ونية الصيام فيه، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا لله، يعني إذا وفق لفعل حرام فإنه يصوم شكرا لله على التوفيق لفعل الحرام. أما زجران يعني أن يصوم على التوفيق لترك المعصية، أن ينذر لله عز وجل إن ترك المعصية أن يصوم شكرا لله عز وجل، فلا مانع فلا بأس به. ويحرم صوم الوصال، اتصال صيام الليل بصيام النهار، ولا بأس بتأخير الإفطار، لكن ليس من باب صيام الوصال، هو بمجرد أن دخل المغرب عزم على قطع الصيام أو نوى الإفطار لكنه أخر الإفطار، هذا لا يعتبر من الوصال ولو إلى الليلة الثانية، يعني تأخير الإفطار حتى لو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن التأخير عن نية الصوم الذي أشرت إليه، والأحوط اجتناب حتى هذه الصورة، كما أن الأحوط عدم صحة الزوج صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد بالنسبة للمملوك، وإن كان الأقوى أحوط استحبابا الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يكن صيامها مانعا عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عن. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الحديث في مسألة بحث الصوم وما يتعلق به. تعرض المصنف بعد ذلك إلى خاتمة في أحكام الاعتكاف، فلا بأس بالحديث عنها بالمقدار الذي تعرض له. طبعا حديثنا عن الاعتكاف هذه العبادة المستحبة لما عادت إلى الإحياء من جديد في بلادنا وصارت الآن تقام، فلا بأس من التعرض إليها والتعرف على جملة من أحكامها، حتى لو أن إنسانا من الناس أراد أن يمارسها يكون على دراية ومعرفة بهذه الأحكام. الاعتكاف تعريفه اللبث في المسجد، هذا معناة الاعتكاف. طبعا سوف يأتي في ضمن الكلام أنه ليس مطلق اللبث في المسجد، بل لا بد من كونه 3 أيام، ولا بد من اشتماله على الصيام، ولا بد من تضمن جملة من الأمور والأحكام الأخرى. فليس الاعتكاف مطلق اللبث في المسجد، بل اللبث في المسجد في دائرة وحدود أمور معينة تأتي. والأحوط أن يكون اللبث بقصد فعل العبادة في المسجد من صلاة ودعاء وغيرهما، مناجاة، صيام، استغفار، قراءة قرآن. وإن كان الأقوى احتياط استحبابي، وإن كان الأقوى عدم اعتبار أن يكون القصد بداعي فعل العبادة، لو كان قصده مجرد الكينونة في المسجد كان ذلك كافيا. ويصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، لما ذكرت وسيأتي من أنه يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، فما لم يكن مشتملا على صوم لا يصح. والأفضل أن يكون الاعتكاف في شهر رمضان المبارك، وأفضل الاعتكاف في شهر رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر من. يشترط في صحة الاعتكاف مضافا إلى العقل والإيمان أمور. أولا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف عاقلا. 2 يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف مؤمنا. 3 يشترط في صحة الاعتكاف نية القربى كما في غيره من العبادات، وذلك لأن الاعتكاف عبادة، ومقتضى كون الاعتكاف عبادة فهذا يستدعي أن يكون معتبرا فيه جميع ما يعتبر في العبادات. وقد عرفنا غير مرة أن من الأمور المعتبرة في العبادات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نية القربى والإخلاص لله عز وجل، فلا بد من توفرهما بالنسبة في الاعتكاف أيضا كما في غيره من العبادات. وتجب مقارنة نية القربى لأنه مثل بقية العبادات، كما أنه لا بد من أن تكون النية مقارنة لوقت العبادة، أيضا الاعتكاف لا بد أن تكون النية مقارنة لوقت العبادة. وتجب مقارنة النية لأول الاعتكاف، بمعنى وجوب إيقاع الاعتكاف من أول الأمر إلى آخر عن النية، لا بد أن يكون الاعتكاف واقعا بهذا العنوان. وحينئذ يشكل الاكتفاء، يعني إشكال في الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول اليوم. نعم، لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى. كنا نقول دائما في العبادات السابقة أن تبييت النية كافي لتحقق العمل حينئذ. في المقام الآن يقرر بأنه الاكتفاء بتبييت النية من الليل مثلا إذا قصد الشروع فيه في أول يوم من الأيام لا يكفي، بل لا بد من تحقق المقارنة. نعم، يكتفى بتبييت النية متى؟ إذا قصد الشروع في الاعتكاف وقت النية في أول الليل، يعني تقارنت، لا زال كلامنا في مقارنة النية للاعتكاف. لما كان شروعه في الاعتكاف من الليل فقصد النية فتقارنت النية مع أول الشروع كفى. أما أن يكون قاصدا الشروع يوم غد أو بعد غد ويبيت النية من الليل لا يكفي لعدم تحقق المقارنة حينئذ. لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر سواء كانا متفقين من حيث الحكم الوجوب والندب أم كانا مختلفين من حيث الحكم بأن كان أحدهما واجب والآخر مندوب، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر. أيضا لا يجوز العدول من اعتكاف نيابة عن زيد إلى اعتكاف نيابة عن عمرين، ولا يجوز العدول عن اعتكاف نيابة عن غيره إلى اعتكاف عن نفسه، بل دائما وأبدا العدم، ولا عن نفسه إلى عن غيره، لأن الاعتكاف عبادة معينة فلا بد للإنسان من أن يلتزم بها، فلا يعدل من شيء إلى شيء بالنسبة إليها. الثالث الصوم، فلا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، لأنه تقدم عندنا في باب شرائط الصوم أن السفر يعد مانعا من الالتزام بصحة الصيام، أو غير مثلا لو كان الإنسان مريضا والصيام بالنسبة له حرجي بحيث لا يقدر على الصيام، أو كان الإنسان شيخا أو كانت شيخة فلا تتمكن من الصيام حينئذ، فضلا عما لو كانت المرأة حائضا أو نفساء من الذين لا يسوغ لهم الصيام أيضا. في جميع هذه الحالات لما كان الإنسان غير متمكن من أداء الصوم لا يسوغ له حينئذ أن يعمد إلى الاعتكاف. الصوم، فلا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف، لما قلناه ونكرر من أن من الشرائط المعتبرة في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، وبالتالي متى ما انتفى شرط من شرائط الصحة كان ذلك داعيا إلى الالتزام بفساد العمل، فلكي لا يفسد العمل لا بد من أن تتوفر شرائط الصحة بأكملها. في المقام لا يمكن أن يتوفر شرط من شرائط الصحة وهو ماذا؟ وهو الصيام. لماذا؟ لأننا نقرر بأن هذا الفرد لا يصح منه الصيام، ما دمنا نقرر بأن هذا الفرد لا يصح منه الصيام فإذن لن يتحقق منه الاعتكاف، وذلك لأن الاعتكاف معلق على صحة الصوم، والمفروض أنه لا يتمكن من الصيام فلا يصح منه الاعتكاف حينئذ. الثالث العدد، فلا يصح الاعتكاف في مدة زمنية أقل من 3 أيام. نعم، يصح الاعتكاف في مدة زمنية أزيد من 3 أيام سواء كان الزائد على 3 يوما أم كان الزائد بعض يومين، سواء كان الزائد على الاعتكاف ليلة أم كان الزائد بعض ليلة. الكلام بعد ذلك في أن الليلتين المتوسطتين بين الثلاثة أيام هل هي داخلة في الاعتكاف أم أن الليلتين المتوسطتين ليست داخلة فيه؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله أولا وآخرا.